أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وصفه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من النظر لسانه وعجل امامه ونصح لهذه الامه، سمح الله به الامه وكشف به الامه وجاهد في سبيل ربه حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واتباعه واحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه الى يوم الدين. اما بعد، فيا اخوه الاسلام، احييكم بتحيه الاسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبمناسبة هذه الأيام الطيبة وعيد الفطر الذي قد مضى، أهنئكم أيضا فأقول تقبل الله منا ومنكم. وأعاد الله عز وجل علينا وعليهم الأيام بالخير والبركة والمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين لنا ولكم ولسائر المسلمين. اللهم آمين. ونستأنف إن شاء الله تعالى دروسنا في العقيدة الإسلامية بعدما توقفنا طوال شهر رمضان، حيث كنت على سفر كما تعلمون. وهذا الدرس انتباه لما سبق، فنحن مع الدرس التاسع والأربعين إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، حيث الحديث عن أركان الإيمان. وفي حديث النبي العدنان عليه الصلاة والسلام أن سأله جبريل عليه السلام قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال خلق الحديث. وحول الإيمان بالله تعالى كانت لنا وقفات شبه مطولة في نحو من 40 درسا تناولنا من خلالها عناصر الإيمان بالله كالوجود والتوحيد والكمال، ثم انطلقنا نجمل القول حول الإيمان بالملائكة. وكذا كان الحديث مجملا عن الإيمان بالكتب. ونبدأ الليلة بإذن الله تبارك وتعالى الحديث عن الركن الرابع من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالرسل أو الإيمان بالأنبياء والرسل. ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان ولا إسلام للعبد إلا إذا آمن إيمانا حقيقيا يقينيا بالأنبياء والرسل. فما معنى هذا الركن؟ أي ما معنى الأنبياء والرسل، أو ما معنى النبوة والرسالة، وما ماهية الإيمان بالأنبياء والرسل، وما المطلوب منا تجاه الإيمان بهم؟ هل هو تصديق أو هو اتباع أو هو شيء آخر؟ وكيف عرفنا أنهم أنبياء وأنهم رسل؟ إلى آخر هذه النقاط التي تتعلق بهذا الركن. وعلى نحو ما عرفت في ماهية الإيمان بالملائكة أو الإيمان بالكتب، نحن نحاول التعرف على الإيمان بالأنبياء والرسل، لكننا نبدأ الليلة في مقدمات. فمثلا ما معنى النبوة؟ نقول الإيمان بالأنبياء والرسل. فما النبوة لغة وشرعا؟ النبوة لغة من النبوة أو من النبوءة. من النبوة، والنبوة هي الارتفاع، يقال نبى الشيء إذا ارتفع، ونبى السيف على الفارس إذا ارتفع عنه أو تجاوز مضرب الفارس. فأصل كلمة النبوة في اللغة الرفعة وعلو المنزلة. وتأتي كلمة النبوة مهموزة، النبوءة، وكذا بها قرأ ورش عن نافع: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة إنه كان صديقا نبيئا. كذا في قراءة ورش عن نافع، أو رواية ورش عن نافع. ما رواية قطع عن عاصم؟ فنحن نقرأها بالواو المشددة التي هي مخففة عن أصلها وهو الهمز. آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. فإن كانت النبوة مخففة فقد عرفت معناها من النبوة التي هي الارتفاع، وإن كانت مهموزة فأصل الكلمة من النبأ، والنبأ هو الخبر الهام. أصل الكلمة يكون من النبأ ومعناه الخبر ذو الشأن، ومنه قولنا أنبأ فلان غيره إنباء. فهكذا معنى النبوة لغة. فما هي النبوة شرعا؟ النبوة شرعا هي إعلام الله تعالى من اجتبى من الناس برفعته والإعلاء من شأنه بإمدائه بالوحي الذي أراده له أو له ولغيره. النبوة شرعا إعلام الله تعالى، نبوة إعلام ووحي لمن اجتبى واصطفى الله من عباده. إذن إعلام الله تعالى من اجتبى من الناس لرفعته والإعلاء من شأنه بإمدائه بالوحي الذي أراده له ليكون نبيا أو له ولغيره ليكون رسولا. إذا كانت النبوة هي الإعلاء وإنزال الوحي، هي الإعلام وإنزال الوحي لمن أوحى الله عز وجل عليه واجتباه إعلاءً لشأنه ورفعة لمنزلته، وهذا الاجتباء من الله مبني على اختيار. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهو اختيار مبني على علم. ولذلك لا تكون النبوة أو الرسالة إلا اجتباء وصرفاء، ولا يمكن أن تكون اكتسابا مهما اجتهد العبد في عبادته ليصل إلى أرقى الدرجات وأعلى الرتب والمنازل، إنما هي اصطفاء الله عز وجل الذي بنى على علم وحكمة. فالنبوة إعلام وإنباء بالوحي لمن اجتباه الله وصطفاه. فمن النبي؟ النبي هو ذكر أو قل هو رجل من بني آدم، رجل من بني آدم أوحى الله تعالى إليه بأمر، فإن أمر بتبليغه فهو رسول، وإن لم يؤمر بتبليغه فهو نبي غير رسول. في هذا التعريف محاولة لضبط معلم النبوة. النبي هو رجل، رجل لأن النبوة لا تكون في النساء، ولذلك قال الله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، وهذا رد على من زعم أن النبوة يمكن أن تكون في النساء. وفي توراة اليهود المحرفة يزعمون لمريم النبوة، وفي نص عجيب يقول قامت مريم النبية تضرب بالزهر والنساء حولها يرقصن. ده نبي عجيب في الشأن، بقائد السر لميسر. لو كانت مثلا يعني على مدى 25 سنة تبقى فرقة ذهبية، وإن كانت 50 تبقى ماسية. قامت مريم النبية تضرب بالدف والنساء حولها يرقصن، دي نبي تهدي. فطبعا علم يقينا أن التوراة محرفة وأن جلها مفترى، نعم مفترى من أكاذيب اليهود ومن
مما اختلقوه واعترضوا على الله عز وجل كذبا. القرآن الكريم صريح: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهنا نقول النبي رجل من بني آدم، أي فيما نعلم أن النبوة في عالم الإن وليست في عالم الجن، مع أن الله عز وجل خاطب الجن والإنس: يا معشر الإنس والجن، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ فالآية تحتمل مثلا: ألم يأتكم رسل منكم، كأن منكم يا معشر الجن ومنكم يا معشر الإنس. لكن المعلوم أن الجن كانوا يتبعون الرسل من الإنس، وما جاء في القرآن الكريم دليل على أن رسلا كانوا من الجن، بل العكس. فمثلا في قصة إسلام الجن الذين أسلموا تبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. والشاهد قال: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، وموسى نبي بني إسرائيل عليه السلام، فلو كان للجن رسل، لو كان للجن رسل يقصونه ما قالوا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، وهم كانوا أتباعا لموسى عليه السلام. لكن هنا واحد يقول مثلا: لماذا قالوا أنزل من بعد موسى ولم يقولوا أنزل من بعد عيسى؟ ما هو أنزل من بعد موسى يقينا، هو الشيخ عليان علي عمار رحمه الله تعالى واحد سأله هذا السؤال: هل كان من قبل موسى ولا من بعد موسى؟ قال له: من بعد موسى. قال له: خلاص ما دام الآية ما قالتش من قبل موسى، قالت من بعد موسى، والقرآن من بعد موسى، يبقى خلاص. طبعا مع زيادة التفصيل بالإجابة إن هؤلاء الجن لعلهم كانوا على رسالة موسى وليسوا على رسالة عيسى. الإجابة الثانية أن الإنجيل إنما كان متمما للتوراة على حد كلام المسيح عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، كما هو منصوص عليه في الإنجيل: ما جئت لأنقض الناموس وإنما جئت لأبي أكمل، تزول السماوات والأرض ولا يزول حرف واحد من الناموس. فكان الإنجيل عبارة عن كتاب روحاني متمم للتوراة، كتاب التشريعي، فتحدث القرآن عن الأرض واستغنى عن البر. وعلى أي حال فلعلهم كانوا أتباعا لموسى وليسوا أتباعا لعيسى، سيما وأن الرسالات السابقة ليست عالمية وليست عامة، إنما النبي الوحيد الذي أرسل إلى عالم الإنس والجن هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك إن لم يكلف الجن عن طريق رسالة سابقة فهم مكلفون عن طريق رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل أرسله إليه وكان يجعل لهم نصيبا من وقته ومن دعوته صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان الصحابة يقصدون الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا به قد ذهب إلى وادي الجن يسمعهم القرآن. ولذلك لما أسمعهم سورة الرحمن وهي خطاب لعالم الإنس والجن كان يتلو الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقولون ولا بشيء من آلائك يا رب نكذب فلك الحمد. فلما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه كانوا صامتين، كانوا سكوتا، فقال لقد كان الجن أحسن منكم استماعا، ما مررت على قول الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا ولا بشيء من آلائك يا رب نكذب فلك الحمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الإنس والجن، إذ طرقنا إليك نفرا من الجن، متى كان هذا؟ لما كذب الإنس عالم الإنس في مكة وفي الطائف على مدى 11 سنة أو 12 سنة منذ بعثته عليه الصلاة والسلام وهو يدعو وما آمن معه إلا قليل أفراد من السابقين الأولين دخولا في الإسلام، ولذلك أصبح أهل مكة يصدون عن الدعوة بكل وسيلة وهم ينهون عنه وينأون عنه. انطلق عليه الصلاة والسلام إلى الطائف لعله يجد فيها نصيرا يؤمن بدعوته ويتبع رسالته، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فكان التكذيب والإعراض إذاء النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى الله بالشكوى فطمأنه الله عز وجل أن اصبر واحتسب واطمئن، إن لم يؤمن بك عالم الإنس فسيؤمن بك عالم الجن، لذا أنزل عليه وإذ طرقنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وآمن الجن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم نزلت هذه الآيات في سورة الأحقاف، وخاطبهم الله في سورة الرحمن وحدث عنهم في سورة كاملة باسمهم ألا وهي سورة الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقال إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، الآيات إلى آخر السور. ونعود إلى تعريفنا فنقول النبي هو رجل من بني آدم أوحى الله تعالى إليه، أوحى الله تعالى إليه، والوحي من الله لأنبيائه يكون بثلاثة طرق إجمالا. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا وما كان لبشر اختاره الله نبيا او رسولا ان يكلمه الله وان يوحي اليه ان يكلمه الله الا وحيا، ووحيا هنا الهاما، وحيا بمعناها اللغوي وليست الشرع، الا وحيا الهاما. فيقذف الله عز وجل في قلب النبي او الرسول بمراده، بما اراد الله عز وجل ان يعلمه به، فيحدث النبي او الرسول عن الله حسب مراد الله، على نحو ما كان يعبر النبي عليه الصلاه والسلام بهذا المعنى، فقل ان روح القدس نفث في روحي انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. فالوحي الالهامي هذا نوع، وهو كثير لعدد كبير من الانبياء والرسل. ونعلم ان سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت وحيا من هذا النوع، الوحي الالهامي. لذلك السنه وحي لكن عن طريق الالهام، بخلاف القران المنزل. الا وحيا هذه الصوره او من وراء حجاب، كلام وحي بلا واسطه بين الله ورسوله. وهذه لا نعرفها الا لنبي الله موسى كليم الله عز وجل، جاء في صريح القرآن وكلم الله موسى تكليما. ومعروف في قصة وحي الله عز وجل لسيدنا موسى عليه السلام أنه ناداه من جانب الطور الأيمن عند الشجرة المباركة، إذ رأى موسى رأى نارا ولم تكن نارا إنما كانت علامة، وهناك سمع وحي الله عز وجل. فكان وحي الله لموسى كلاما بلا واسطة، ولذلك في حديث الله عز وجل عن موسى وأن الله عز وجل كلمه واستمتع موسى بكلامه مع الله، كان يحس بلذة المناجاة، ولذلك موسى كان يطيل الكلام مع الله عز وجل لما يستشعره من لذة. هكذا يقول البلاغيون في سؤال الله عز وجل لموسى في سورة طه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأغش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ربنا يقول له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ الإجابة هي عصا. لا، سيدنا موسى يطول عصاي أتوكأ عليها وأغش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، عشان ربنا يقول له: وما المآرب الأخرى يا موسى؟ ولذلك يعني خرج ليست بعيدا في آية الأعراف، نجد أن الله عز وجل يبين هذا المعنى، أن الله لما كلم موسى وموسى حس بلذة المناجاة أراد أن ينتقل من لذة المناجاة إلى لذة الرؤية، يعني ده جمال الكلام، أمال الرؤية تبقى إيه؟ فتجرأ موسى وطلب الرؤية، ولكن موسى بإمكاناته البشرية في الدنيا لا يستطيع أن يرى الله عز وجل، والله ضرب له المثال بالجبل في رسوخه وشموخه وقوته وثباته، إن تحمل رؤية الله عز وجل استطاع موسى على الرغم من الفارق الكبير بين موسى في بشريته وضعفه والجبل في قوته وشموخه أن يرى الله عز وجل. قال الله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. إذن النوع الثاني من الوحي هو التكليم ولكن من وراء حجاب. الرؤية في الدنيا غير مستطاعة رؤية الله عز وجل. لماذا؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وفي الآيات المتلوة آنفا قال لن تراني أي لن تستطيع رؤيتي وإلا فأنا أرى. إذا ما أهل الله عز وجل العبد بإمكانيات معينة لرؤيته سبحانه فإنه يرى الله. وهذا الذي يفعله الله عز وجل بالناس بصورة جزئية في أرض المحشر يوم يقول الله عز وجل لجموع الناس اتبعوا ما كنتم تعبدون فيعبد الناس آلهتهم ويبقى المؤمنون وفيهم المنافقون وفيهم كافرون ومرتدون. يقال لهم اتبعوا ما كنتم تعبدون فيقولون ما كنا نعبد إلا الله فيتجلى الله عز وجل لهم بصورة يعرفون منها أنه هو الله فيصر أهل الإيمان سجدا ويحاول المنافقون ومن على شاكلتهم السجود فلا يستطيعون بل تصلب ظهورهم كصياط البقر ويخرون على قفاهم. وهو الذي قاله الله: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. والرؤية الحقيقية المتمكنة لأهل الإيمان في الجنة حيث قال ربنا عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة والزيادة هي رؤية الله جل وعلا. نسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم وبأسلوب أكثر وضوحا وأشد صراحة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا منه. إذا الكلام كان بدون رؤية والوحي بالكلام كان لموسى عليه السلام لتخصيص الله إياه بهذا المعنى وكلم الله موسى تكليما. ولكن لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل لم يحرمه الله عز وجل من مناقب الأنبياء والمرسلين من قبله ومن خصائصهم التي تميزوا بها. فكل ميزة تميز بها الأنبياء والرسل السابقون جعل الله عز وجل مثيلتها أو أفضل منها لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فلئن كان الله عز وجل كلم موسى تكليما من جبل الطور فإن الله كلم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بلا واقفة فوق السماوات السبع في موقف لم يصل إليه بشر ولم يصل إليه نبي ولا رسول ولا ملك ولا مخلوق. تأخر عنه جبريل ولم يستطع الوصول إليه ولا الاختراق عنده، وإنما تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه ربه مباشرة بلا واسطة، وذلك في ليلة الإسراء والمعراج لتكون له هذه الخاصية التي جعلها الله عز وجل لكليمه موسى من قبل. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء أو يرسل رسولا هو جبريل عليه السلام بالوحي من قبل الله عز وجل، وهو الذي كان يتنزل على أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام بوحي أو يرسل رسولا جبريل عليه السلام فيوحي بإذنه ما يشاء. ولذلك جبريل عليه السلام كان يأتي بصور متعددة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي من صور الوحي لكنها ليست من الصور المجملة الثلاثة التي ذكرتها الآن، وحيا إلهاما أو من وراء حجاب تكليما كما كلم الله موسى طوال فترة رسالته وكلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج عفاوة وتكريما، أن يرسل رسولا جبريل عليه السلام فيوحي بإذنه ما يشاء. إنه عليم حكيم. جبريل عليه السلام كان يأتي بطرق متعددة في الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان يأتي في صورة رجل غير معروف أو معروف. أول ما نزل سيدنا جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء جاءه بصورة بشر غير معروف بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، وضم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى صدره وأخذ يقول له اقرأ، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنا بقارئ الحديث المشكوك. لكن ثاني مرة نزل جبريل عليه السلام لصورته الملائكية يتدلى من السماء إلى الأرض له 600 جناح سد بها القطب أو ما بين المشرق والمغرب. ودي كانت أول مرة النبي عليه الصلاة والسلام يرى فيها جبريل على صورته الحقيقية أو الملائكية. والمرة الأخرى كما أشار إليها القرآن ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صلوات ربي وسلامه عليه. فالقرآن الكريم صرح بالمرة الثانية والسنة صرحت بالمرة الأولى، أما بقية المرات فيما نعلمه فكان جبريل عليه السلام يأتي في صورة بشرية كالمرة الأولى التي نزل فيها صورة رجل، صورة بشرية معروفة كما كان يأتي جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية ابن خليفة الكلبي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حسب الصورة جميل المنظر. وكذا الملائكة إذا تشكلت فإنها لا تتشكل إلا بصورة جميلة حسنة، ويأتي بصورة رجل غير معروف كما هو في حديث الإسلام، بينما نحن جلوسنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وفي آخره أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. وكان يأتي جبريل بصوت وبلا صورة، صوت يقول عليه الصلاة والسلام يأتيني الوحي كطلطلة الجرد، وهو أشده عليه. وكان الصحابة يسمعونه كدوي النحل، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل. إذن هذه الصور من الوحي، وهذا الوحي بمعناه الشرعي الذي يختلف عن الوحي بمعناه اللغوي، لأن الوحي بمعناه اللغوي يكون لغير الأنبياء، لأن الوحي بمعناه اللغوي هو الإعلام السريع الخفي. الوحي بمعناه اللغوي هو الإعلام السريع الخفي، وهذا يكون لغير الأنبياء بل يكون للشياطين، أي الأنعام، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يوحي بعضهم إلى بعض. هذه الوحي، ووحي لعالم الحشرات، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون. ووحي لأم موسى ولم تكن نبية، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا كنت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لماذا الوحي اللغوي الذي يختلف عن الوحي الشرعي؟
النبي رجل من بني آدم أوحى الله تعالى إليه بأمر، ولا بد أن نفرق بين الوحي اللغوي والوحي الشرعي. فالوحي اللغوي بمعنى إعلان سريع خفي، نوع من التوصيل، نحن إعلامي، ولقد وصلنا له القول، أنواع من توصيل القول. فمنها هذا الوحي الذي هو الإعلام السريع الخفي الذي ضربنا له أمثلة بإعلام الله عز وجل بمراده لأم موسى، إعلام الله بمراده للنحلة، ما يقع بين شياطين الإنس والجن من وحي سريع خفي الذي هو الإعلام الخفي هكذا. لكن من أجل أن نأخذ من المعنى اللغوي قضية، قل وأوحى ربك إلى النحل، والوحي ليس إلا للأنبياء، إذن النحلة نبي، ويوحي للنملة والنملة تبقى نبية. للأخ نقول بسؤال كده الدكتور مصطفى محمود يقول هناك رسول نملة ونحلة ومش عارف الحاجة الثالثة كتبها ايه، وبيستدل بآية وإن من أمة إلا خلا فيها نبي، أيوة وإن من أمة إلا خلا فيها نبي، في عالم الإن في عالم الجن في من كلفهم الله عز وجل. لكن لماذا هناك نذير ولا بشير لأمم مسخرة؟ عالم العجماوات، حيوانات الطيور والحشرات، هذه أمم غير مكلفة، فما معنى أن يكون لها نذير، أن يكون لها أو أن يكون منه؟ لرجل الله المتطهر، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. قال له أيوة، قال له طيب وإن من أمة إلا خلا فيها نبي، قال له أيوة، قال له طيب يبقى الكلاب أمة من الأمم، قال له ها. فسأله فما الرسول في البلاد من المسجد في البلاد؟ الشيخ احتار فعاد الفكر أنه ناولك الإجابة بس لأكل الأول فأخذه إلى بيته واشترط عليه أن يطعمه طعاما جيدا تنصدق بعد ما كان يشرب قلب جاوب قال له كم كلب من الكلاب فدي تصبح تكون نكتة إنما تقول كان في رسول نملة ورسول نحلة ونكمل المسلسل لا الكلام ده هذا كلام لا يصح وما أرسلنا قبلك إلا إيه إلا رجال يبقى النبي رجل من بني آدم أوحى الله تعالى إليه بأمر والأمر ما نعرف على التفصيل إنه أصل هذا الأمر وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدني قضية جميع الأنبياء والرسل قضية التوحيد أولا ثم ماذا فرع عن التوحيد من نشر عالم هنا في الحقيقة جزئية في هذا التعريف قال العلماء النبي رجل من بني آدم أوحي إليه بأمر فإن أمر بتبليغه كان رسولا وإن لم يؤمر بتبليغه كان نبيا فقط هذا كلام يعني لا يرد الصدر كما ينبغي أو لا يرد الدليل الشيء الذي نوقن به أن هناك فرقا بين النبي والرسول هناك فرق بين النبي والرسول ولذلك القرآن الكريم فرق بينهما وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إذا هناك رسول وهناك نبي ولا شك أن الرسول أفضل من النبي والقاعدة المجمع عليها تقول كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا ولا يمكن لرسول أن يكون رسولا إلا إذا كان نبيا وفي مجال آخر ولا يمكن للنبي أن يكون نبيا إلا أن يكون وليا أي مؤمنا تقيا ولذلك كل رسول نبي وكل نبي ولي وليس كل ولي نبي ولا كل نبي رسول فتأتي الدرجات من الأدنى إلى الأعلى الولي فوقه النبي فوقه الرسول أول الأنبياء بإجماع هو آدم عليه السلام هو أول بشر وأول عالم الإنس وكانت له ذرية وكان نبيا فيهم دليل من القرآن على نبوة آدم ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وهذا الاجتباء اجتباء نبوة وفي حديث في سنده كلام قد يصح بمجموع طرقه سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن آدم أكان نبيا قال نعم نبي مكلف أما أول الرسل إجماعا ويقينا فهو نوح عليه السلام بين آدم ونوح أنبياء رسل أنبياء نعم رسل لا من الأنبياء الذين ذكروا في القرآن إدريس ومن الذين لم يذكروا في القرآن شيب الذي هو ابن آدم الذي امتن الله عز وجل عليه بعد أن قتل قابيل أخاه هابيل فكان شيث نبيا وكانت له صحف لكنه لم يذكر في الأنبياء 25 مذكرين في القرآن
إبليس كان نبيا. وعلى اختلاف التاريخ عند الترجيح نجد أن إبليس كان قبل نوح. إذن كان نبيا فيما بين آدم ونوح. أما نوح فهو أول رسول للآية إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فكل النبيين والمرسلين أو كل المرسلين على وجه الدقة جاءوا من بعد نوح. وفي حديث الشفاعة في الصحيحين أن الناس يأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول رسل الله إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا. ألا ترى ما نحن فيه في الحديث؟ هذا يؤكد أن فارقا بين النبي والرسول. لكن الفارق المذكور أن النبي لم يؤمر بالتبليغ والرسول أمر بالتبليغ في النفس منه شيء. في هناك طرق أخرى قالوا مثلا الرسول له كتاب والنبي لا كتاب له، أو يكون تابعا لكتاب سبق. ثم سيدنا عيسى كان رسولا وكان يتبع التوراة التي أنزلت على سيدنا موسى. على العموم مجموع الاجتهادات في التفرقة بين النبي والرسول يعني عليها مآخذ وفيها نظر، ولكن الذي نقرره ونوقن به أن النبي يختلف عن الرسول. وأما الفارق بين النبي والرسول في هذه الأمور الاجتهادية فللمجتهد إن أصاب أجرًا هنا أخطأ فله أجر، ثم هو بالنسبة لنا علم لا ينبني عليه التكليف أو من قبيل العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا ينفع. القرآن الكريم يحدثنا عن الأنبياء والرسل في التاريخ على سبيل الإجمال، فيبين القرآن الكريم أنه لم تدخل أمة من الأمم ولا زمان من الأزمنة من دعوة نبي أو رسالة رسول. وهذا الذي قاله الله تعالى وإن من أمة إلا خلا فينا نذير. كذا قال ولكل قوم هاد. وقال أيضا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فدلت هذه الآيات على أنه لم تكن أمة من الأمم إلا فيها نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل، وهي تدل أيضا على أن هؤلاء الأنبياء والرسل كانوا عددا كبيرا وجمعا غفيرا لا يعلم عددهم إلا الله جل في علاه، غير أننا لا نستطيع أن نجزم لهم بعدد معين، لا نزيد عليه أو ننقص منه، وذلك لعدم ثبوت هذا العدد في الوحي الإلهي أو الخبر النبوي الصحيح. في حديث لو صح لكان عليه العمل، لكن لما كان في سنده فلا لم نعتمد عليه في العدد. هو حديث سئل النبي عليه الصلاة والسلام أكان آدم نبيا؟ قال نعم نبي مكلم. قيل كم عدد الأنبياء؟ فقال 124,000 جما غفيرا، 124,000 نبي. قيل كم عدد الرسل منهم؟ فقال 314 رسولا. هذا حديث لكنه لم تثبت له الصحة. ثم نحن نفضل أننا بمعرفتنا لعدد الأنبياء والرسل، عدد الأنبياء 124,000 وعدد الرسل 314، ما الذي ينبني عليه من تكليف؟ لا شيء. إذن هي مجرد معلومة، لو صح بها الحديث لقلنا بها يقينا، ما إن الحديث في سنده كلام فالأمر لا يعدل إلا أن يكون ظنا، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فهذا من ناحية من سأل عن عدد الأنبياء والرسل. إلا أننا نوقن بأن الأنبياء والرسل بدأوا بأبينا آدم أبي البشر عليه السلام، وأن الرسل بدأوا بسيدنا نوح عليه السلام. ما مكان الأنبياء والرسل؟ معلومة، لأن النهار كلها عملت مقدمات عن الإمام بالأنبياء والرسل مقدمات. المعلوم أن جل الأنبياء والرسل أرسلهم الله عز وجل في منطقتنا هذه، اللي هي مثلا الآن تعتبر العالم الإسلامي أو الدول العربية، أو بالمصطلح الجغرافي الجديد الذي صنعوه المستشرقون من أجل أن يهيئوا الفرصة لوجود دولة في إسرائيل وسط الأمة الإسلامية والعربية، سمي بمصطلح الشرق الأوسط. ما هو يعني ليه الشرق الأوسط؟ عشان لما تتواجد إسرائيل بالشرق الأوسط، إسرائيل بالشرق الأوسط. طيب لو المنطقة بتاعت اسمها الأمة العربية، إسرائيل غير عربية، إسرائيل عبرية، ملهاش وجود في الأمة العربية، هنسميها الأمة الإسلامية. هذه اليهود ليسوا مسلمين، أما لهم في وجود لا في داخل الأمة الإسلامية ولا داخل الدول العربية، إنما نوجد اسما نسميه الشرق الأوسط، يبقى إسرائيل في الشرق الأوسط. على كل هذا المصطلح الجغرافي بيعطينا التصور للدول العربية أو الأمة الإسلامية. جميع الأنبياء والرسل عدا عن عدد قليل جدا خرج عن هذا المنطق، لأنه هي طبعا لو كنا بنتكلم في مجال ما حباه الله عز وجل للأمة الإسلام، هنجد هذا الموقع وما فيه من ميزات وما فيه وما فيه الميزات في كل حاجة. توقف المكان، لأنه لما ربنا سبحانه وتعالى سمى مكة أم القرى باعتبارها مركز الدائرة للأرض للكرة الأرضية، وهذه الدول الإسلامية أقرب نقاط من مركز الدائرة وأكثر الأرض صلاحية لكل شيء، واعتدالا في الجو، وأحيطت بها المياه من كل ناحية وأوائل آخره، وهي قرب الدنيا ووسط العالم. لذلك كان الرسل يرسلون في هذه الأمانة. اختلف فقط في مكان سيدنا نوح انه خرج عن هذه الدائرة، وانه كان هناك على حدود شمال العراق قالوا هذا ابو مرعى لم وجد اثار الطوفان اللي اجتاح قوم نوح. وبرضه سيدنا ادم قال يعني مكانه قوم ادم كان فين؟ اختلفوا فيه في دليل طبعا، يقول الهند يقول الهند يقول يقول ايضا. لكن الذي نعلمه ان جل الانبياء والرسل كانوا في هذه المنطقه التي هي الجزيره العربيه ومصر والشام. يعني في الجزيرة العربية مثلا تجد من بعد سيدنا نوح من هود كان في الجزيرة العربية في الجنوب، صالح
في الجزيرة العربية شمال المدينة.
سيدنا إبراهيم كان بالشام وهاجر إلى مصر وهاجر إلى الحجاز. سيدنا إسماعيل
ولد بالشام
أرض الكنعانيين وهاجر وعاش وبعث في مصر لما ربنا وحي أن ينتقل إسماعيل ودعا سيدنا إبراهيم يستمر من ذرية بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. إسحاق كان بالشام، لوط كان بالشام حيث قرية سدوم وعمورة اللي حدث محلهم كان البحر الميت. سيدنا يعقوب في الشام حيث يقول الطير
ومعه أبناء الأطفال.
سيدنا يوسف اشتراه الذي من مصر، عاش في مصر، سجن في مصر، ونبذ وبعث في مصر. وقصة سيدنا يوسف معروفة. ولما طلب من إخوته وأتوني بأهلكم أجمعين، وجاء سيدنا يعقوب مع أبنائه الأطفال وعاشوا بمصر. ومات سيدنا يوسف بمصر ودفن بمصر، ويعقوب اختلف فيه، مات بمصر ولا رجع إلى الشام. سيدنا موسى
مولود بمصر،
هاجر لمكة في الشام، وعاد نبيا رسولا إلى أهل مصر، ومات بمصر، وأخوه هارون كذلك. سيدنا عيسى ولد ببصرة في فلسطين عند بيت المقدس، وهاجر فار من ظلم الملك فآوى إلى ربوة مع أمه، فآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين بمصر، وعاد نبيا رسولا إلى الشام إلى أن رفعه الله إليه. وهكذا إلى أن يأتي النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، وكما هو معلوم ولد بمكة وبها بعث، ثم هاجر إلى المدينة وفيها قيمت دولته وانتشرت دعوته، ثم مات بها صلى الله عليه وسلم وبها قبره ومسجده الشريف صلوات ربي وسلامه. الأنبياء والرسل لهم مؤهلات وصفات، لو لم تكن لهم أدلة تثبت لهم النبوة والرسالة لكانت هذه المؤهلات وتلك الصفات علامات واضحة على صدقهم. هذه المؤهلات يمكن أن نجملها في ثلاث مؤهلات، في ثلاثة مؤهلات. المؤهل الأول عامل الزمن، عامل الزمن أن النبي من الأنبياء أو الرسول من الرسل عليه الصلاة والسلام يبعث في زمن يقتضي دعوته وبعثته، وتجد الناس يحتاجون إلى منكر ينقذهم مما هم فيه من وهلة الضلال، ومما هم فيه من حيرة وجهالة، ويستشعرون من داخل أعماقهم أنهم بحاجة لنبي أو رسول شعورا فطريا كالذي يستشعره الإنسان العطشان أو الجائع. فالجائع يستشعر حاجته إلى الطعام، والعطشان يستشعر حاجته إلى الماء. فكذا توجد فترات زمنية يستشعر فيها الناس شعورا فطريا احتياجه للانبياء والرسل، فاذا بالله عز وجل يمن عليهم بنبي او برسول ليكون هاديا ومنقذا لهم ليخرجهم من الحيره والضلاله والجهاله ومن الظلام الى النور. هذا عامل الزمن. المؤهل الثاني المثاليه، أن يوصف النبي أو الرسول بكل كمال بشري يعرف ذلك القاصي والدان، وترى فيه جمالا في الخلقة وحسنا في الخلق بحيث لا يوازيه غيره في ذلك. فالمثالية التي هي مؤهل من مؤهلات النبوة جمال خلق وجمال خلق. والأنبياء متقاربون في هذا، ولا أقول متفاوتون بل متقاربون. ولماذا التقارب وليس التماثل؟ لأنه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ولذلك هذه المثالية موجودة في الأنبياء والرسل بدرجات، فهم جميعا استووا في الخلقة في حسن الخلقة جمال الهيئة، لكن منهم من له جمال ليس لغيره كالجمال المعهود ليوسف عليه السلام يضرب به المثل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جمالا يفوق جمال يوسف عليه السلام، إلا أنه جمال فتي بالجلال فلم تفتن به النساء كما فتنت النساء بيوسف عليه السلام. وكذا حسن الخلق وهم في ذلك متقاربون، إلا أننا نجد الكمال كله في جانب الخلقة أو في جانب الخلق اكتمل بصورة واضحة في النبي محمد صلى الله عليه وسلم على نحو سنفصل القول فيه عند الحديث عن الإيمان بخاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. المؤهل الثالث شرف النسب، ومعناه أن الأنبياء يبعثون في أشراف أقوامهم ويقولون ذا حسب ونسب، فلا تعرف عنهم دناءة ولا فتة، ولا يساهمون في حسبهم ولا نسبهم، بل في أشراف القبائل وأشراف القوم يبعث الأنبياء والرسل. وإذا عرف الناس هذا الأمر أو عرفه الراسي والداني، ولذا لما سأل هرقل أبا سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام عن نسبه قال هو فينا ذو نسب، فقال وكذا الأنبياء يبعثون من أشراف أقوامهم. فهو شرف لا يخل بالمروءة ويترفع عن الدنايا الخلقية ولا يهبط بالقيم البشرية من كل سلوك شائن منحرف تكره الطباع البشرية السليمة أو تتمئز منه النفوس الكريمة. ولنا عود مع هذه المؤهلات عند الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا المؤهلات المثالية وشرف النسب وعامل الزمن. فما الصفات؟ الصفات إجمالا يجب للنبي أو الرسول كل كمال بشري، يجب لهم كل كمال بشري يتفق مع حالهم ويليق بذواتهم وما اجتباهم الله عز وجل له من النبوة والرسالة، فلذا لهم كل كمال بشري ويستحيل عليهم ضد ذلك. ويتصفون على وجه الخصوص بأربع صفات: بالصدق والأمانة والتبليغ والفطانة.
فلا بد وان يوصف النبي بالصدق ويستحيل عليه الكذب. والنبي من الانبياء اللي يوصف بالصدق لا يكون صادقا في قوله فقط، بل الصدق في القول وفي النية والإرادة وفي العمل، صدق يشمل كل شيء في حياة النبي أو الرسول، صدق يتنافى مع الكذب والنفاق والإهمال واللامبالاة. وهذا أمر معروف في سير كل الأنبياء والمرسلين. وأما الأمانة فهي الأمانة في كل شيء وعلى كل شيء ومع كل شيء، أمانة في القول والعمل، في الحكم والقضاء، في الحديث والنقل، في الرواية والتبليغ، في السر والعلن معا. إذ يستحيل على الأنبياء أن يتصفوا بضدها بحال من الأحوال، فلا خيانة فيهم أبدا ولو في أقل الأشياء وأتفهها. ومتى وجد شيء من الخيانة فلا نبوة ولا أهلية لها أبدا. والتبليغ والمراد منه أن يبلغ الرسول عليهم الصلاة والسلام، أن يبلغ الرسول كل ما أمر بتبليغه، فلا يخفي منه شيئا ولا يكتمه بحال، فلا تحمله رغبة ولا رغبة على أن يكتم بعضا مما أوحي إليه وأمر بإبلاغه من الناس. والكتمان للوحي الإلهي يتعذر على المرسلين ويستحيل في حقهم ولا يتأتى لهم، لأن الله تعالى أهله للبلاغ عنه ما أراده لعباده من الهدى والخير. فمتى وجد الكتمان بطلت النبوة وانجفت الرسالة. وأما الصفة الرابعة فالفطنة. إن الفطنة للأنبياء ليست مجرد فهم أو ذكاء فحسب، بل هي مع ذلك رقة شعور وصفاء ذهن ورهافة حس وصدق وسرعة بداهة، على حد قول حسان بن ثابت في النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. فالفطنة من المؤهلات لتلقي الوحي والأمانة عليه، وكذا التبليغ به والصدق فيه. فالغباء وبلادة الحس وبطء الإدراك تتنافى مع مقام النبوة وشرف التلقي عن الله تعالى، كما يستحيل في حقهم الكذب والخيانة والفتنة. وإن هذه الصفات التي توفرت في الأنبياء والمرسلين لهي قد بلغت أوجها وكمالها في النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما ستعلمه في حين. لذا يجب الإيمان بالأنبياء والرسل. فما معنى الإيمان بالأنبياء والرسل؟ في لحظات سريعة نأتي إلى هذه الجزئية. فنقول معنى الإيمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والكفر بما يعبد من دونه، وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به فلم يزيدوا فيه ولم ينقصوا منه. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وأنهم كلهم كانوا على الحق المبين والهدى المستبين، اتفقوا جميعا في كلمة التوحيد وأصول الدين. وأما فروع الشرائع من الفرائض والحلال والحرام فقد تختلف من أمة لأمة ورسالة إلى رسالة، فيفرض على هؤلاء ما لا يفرض على هؤلاء، ويخفف على هؤلاء ما يشدد على أولئك، ويحرم على أمة ما يحل للأخرى، وبالعكس. لحكمة بالغة وغاية محمودة تضاهى ربنا جل وعلا لاختلاف العقول والأفكار وتنوع المدارك والأفهام وتغاير الأزمنة والأمكنة. لذا قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وما ذلك إلا ليبلوكم فيما آتاكم وأيضا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكذا الإيمان بهم يقتضي الإيمان بكل نبي ورسول، فالإيمان بجميعهم متلازم، من كفر بواحد منهم فقد كفر بالله تعالى وكفر بجميع الرسل عليهم السلام. ولذلك وجب الإيمان بالأنبياء والرسل على الإجمال والتفصيل. أما على الإجمال فإيمان بكل نبي أوحى الله إليه وبكل رسول أرسله الله تعالى نؤمن بذلك إجمالا في غير ما عدد نعلمه، على نحو ما قال الله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وكما قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا المصير. وقال أيضا: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فلهذه الآيات وغيرها يؤمن المؤمن برسل الله تعالى ولا يفرق في الإيمان بهم بين رسول ورسول منهم كما فعل اليهود والنصارى عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، حيث آمن اليهود بأنبياء بني إسرائيل وكفروا بعيسى بن مريم عليه السلام وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو كما فعل النصارى إذ آمنوا بكافة الأنبياء وكفروا بخاتمهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا كفرهم الله تعالى وتوعدهم بالعذاب المهين. وكذا حكم كل من يؤمن ببعض الأنبياء ويكفر ببعض، لذا نجد هذه الآية: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فقد علمت الإيمان إجمالا، وأما تفصيلا بأن يؤمن المرء بكل نبي ورسول عرفت نبوته ورسالته عن طريق الوحي، عرف نبوته ورسالته عن طريق الوحي إيمانا تفصيليا، فمن عرفهم عن طريق الوحي الإلهي بأسمائهم آمن بهم واحدا واحدا على التفصيل. وهم في كتاب الله تعالى 25 نبيا ورسولا، هم على الترتيب في الغالب كالآتي: آدم عليه السلام، وإدريس عليه السلام، ونوح عليه السلام، وهود عليه السلام، وصالح عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام، ولوط عليه السلام، وإسماعيل عليه السلام، وإسحاق عليه السلام، ويعقوب عليه السلام. ويوسف عليه السلام وشعيب عليه السلام وأيوب عليه السلام ويونس عليه السلام وإلياس عليه السلام واليسع عليه السلام وذو الكفل عليه السلام وموسى عليه السلام وهارون عليه السلام وداود عليه السلام وسليمان عليه السلام وزكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. قد ذكروا في القرآن الكريم منهم 18 في سورة الأنعام في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود سليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. وذكر 7 الباقون مفرقين في عدد من سور القرآن الكريم هم آدم وإدريس وهود وصالح وشعيب وذو الكفل وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. كانت هذه مجموعة مقدمات عن الإيمان بالأنبياء والرسل، وبقي الحديث عن ماهية الإيمان بالأنبياء والرسل وعظمة الأنبياء والرسل، وذاك قبل الحديث عن خاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم في دروس متتابعة تأتي تباعا إن شاء الله تعالى في كل يوم أحد وليلة اثنين بين المغرب والعشاء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا أجمعين وأن يتقبل منا وأن يجعلنا من المقبولين. وفقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك وارزقنا الهدى والصواب. تب علينا توبة النصوحة واغفر لنا ذنوبنا وفقنا لما تحبه وترضاه. نسألك علما نافعا قلبا خاشعا ورزقا واسعا شفاء من كل داء. نعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يخشع من نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.